الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد. فهذه أول لقاءات في شرح كتاب الفتن من سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. وكتاب الفتن تضمن أشراط الساعة، نحن لن نتكلم أشراط الساعة، سنشرح الأحاديث نعلق عليها إلى أشراط الساعة، سيكون كل لقاء مدته 30 دقيقة فقط. فنبدأ مستعين بالله تبارك وتعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وانفعنا بعلومه. قال المؤلف ابن ماجه رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتن.
نعم، الفتن جمع فتنة، والفتنة قيل أنها هي المحنة أو الشدة أو العذاب. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا أي عذبوهم. وكذلك كل ما يؤدي إلى المحنة وإلى العذاب فهو فتنة، وذلك تسمى فتن الإنسان في أهله وماله والمعاصي وما يخوض فيه الناس ما يؤدي بهم إلى الوقوع فيما حرم الله كالقتل وسفك الدماء والتعرض للأعراض وغير ذلك، يسمى فتنة. لماذا؟ لأنه يؤول ويؤدي إلى المحنة وإلى العذاب وإلى الهلاك. فقيل كتاب الفتن، وهذا كتاب قد جمع فيه ابن ماجه رحمه الله أحاديث كثيرة فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عما يكون في آخر الزمان، وقد تضمن أصولا مهمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الكف عن من قال لا إله إلا الله. حدثنا أبو بكر بن شيبة
بن أبي شيبة
حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر
قال حدثنا، إذا قلت حدثنا قلت قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش هكذا.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
نعم، هذان الحديثان ابتدى المؤلف رحمه الله بهذين الحديثين وبهذا الباب، باب الكف عمن قال لا إله إلا الله، لأن أعظم فتنة أن يتعرض الإنسان للمسلمين قتلا. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا من أفعال الكفار كما سيأتي ذكرهم الحديث: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأصل الإسلام يقوم على التوحيد والجماعة، وذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالجماعة المجتمع على توحيد الله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، ومن هنا كان الاجتماع من أصول الإسلام. والحديث متفق عليه، يقول: أمرت أن أقاتل الناس، يأمر الله أن أقاتل الناس. الناس هنا ظاهر الحديث أنه يعم جميع الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي أمرت أن أقاتل الناس حتى يسلموا، حتى يسلموا. قال بعض العلماء أن هذا خاص بمشرك العرب. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى وأهل الكتاب قد أمر الله بمقاتلتهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وظاهر الحديث أنهم يقاتلون على الإسلام حتى يسلموا. لكن قوله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فجاءت هذه الآية والحديث بالأمر بالجزية. ومن هنا قال بعض العلماء أن هذا الحديث إما أن يكون عاما مخصوصا بحديث الجزية، أو أن يكون المراد بالناس هنا هم المشركون الذين لم يقبل منهم الجزية آنذاك، وإنما قبلت من اليهود والنصارى حتى يقولوا لا إله إلا الله، فدل على الإسلام وأن دعوة الإسلام تقوم على إدخال الناس في التوحيد، وأن هذا هو مناط الدين وأصل الدين. قال: فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم. إذا قالوها، قالوها لم يذكر في الحديث أنهم اعتقدوا ذلك في قلوبهم، لأن هذا أمر لا يمكن يطلع عليه، فدل على أن من قال لا إله إلا الله بعد أن كان ممتنعا منها كالمشركين واليهود والنصارى ما كانوا يقولون لا إله إلا الله، وإنما يكفرون بهذه الكلمة، فإذا قالوها فقد ثبت لهم حكم الإسلام بما قالوا. قال عصموا مني دماءهم وأموالهم، يدل أن المسلم الذي يقول هذه الكلمة ولم يظهر منه ما ينقضها أنه يجب الكف عن دمه وماله، وهذا يدل على حرمة التعرض للمسلمين في دمائهم كقتلهم أو جرحهم، وفي أموالهم كأخذها بغير حق وغصبها ونهبها وسرقتها. قال إلا بحقها، أي إلا أن يكون التعرض للمال وللنفس بحقها، أي بحق الإسلام، كالقاتل عمدا يقتل، وكالتارك لدين فارغ جماعة يقتل المرتد، وكذلك كالثيب الزاني، وكل ما جاء النص بجواز قتله عقوبة له فإنه هذا يدخل في حقها. فدل على أنه لا يجوز التعرض للمسلم إلا أن يكون قد استوجب ما يوجب القتل أو أخذ المال. قال وحسابهم على الله، أي إنما أمرنا أن نأخذ الناس بما أظهر، وأما اختبار ما في قلوبهم فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. فدل عن الأصل أن الناس يؤخذون بالظواهر، فمن أظهر الإسلام عاملناه معاملة المسلم، كما أنه من أظهر الكفر عاملناه معاملة الكافر، وقد يكون مكرا على كفره لا يعلم ما في قلبه لكن نعامله بما أظهر. هذه قاعدة، هذه قاعدة، ويدل على وجوب الكف عن المسلمين. قال وحسابهم على الله عز وجل. الحديث الثاني قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها أو فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقي وحسابهم على الله. وهذا أصل في وجوب الكف عن المسلمين، وأن كل أمر يؤدي إلى قتل المسلمين وأخذ دماء بغير حق فهو من الفتنة، وهذا هكذا أول فتنة وقعت كانت على هذا النحو، وما حصل من الخلاف والشقاق الذي يؤدي إلى الاقتتال. من هنا يسمى العلماء ما يحدث بين الناس من الاختلاف المؤدي إلى الاقتتال وأخذ المال يسمونه بالفتنة الكبرى. لماذا؟ لأنه يترتب عليه التعرض للمسلمين في أموالهم وفي دمائهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوس أخبره قال إنا نقعود عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص علينا ويذكرنا، إذ أتاه رجل فساره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فاقتلوه، فلما ولى الرجل دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال اذهبوا فخلوا سبيلا، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك حرم علي دماؤهم وأموالهم. في الزوال إسناده صحيح رجاله ثقات، لكن الحديث في النساء أيضا موجود وأشار في الزوال إلى شيء من ذلك.
ما أحتاج تذكر هذا، أحسن الحديث. طيب، هنا هذا الرجل الذي جاء وسار النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، قال اذهبوا به، أي هذا الذي سار النبي بعدما ساره بشيء، فكأن النبي عليه السلام قال كلاما يدل على عدم إيمانه، ومن هنا أمر الصحابة بأن يذهبوا به فيقتلوه، ثم دعاه فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ فلما أخبر بأنه يشهد حمل كلامه ذلك على كلام المؤمنين، بمعنى أنه عصم دمه بهذه الكلمة، فدل على أن الإنسان إذا قال هذه الكلمة فإن دمه معصوم وماله معصوم. وقد يقول المسلم كلمة لو قالها الكافر لكانت دالة على كفره، ولكنها من المسلم محمولة على الذنوب والمعاصي، كشرب الخمر، الكافر يشرب الخمر استحلالا لها كالمشركين وغيرهم، وأما المسلم محمول شربه الخمر على ماذا؟ على المعصية، وعلى أنه لم يستحلها. فهذا الحديث عندما دعاه وتحقق أنه قد شهد أن لا إله إلا الله وأنه يشهد بذلك لم يحمل تلك الكلمة ساره بها على الكفر، ولذلك قال خلوا سبيله، ثم أكد هذا المعنى بالحديث الذي ذكره.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد
بن، طبعا هذا الحديث حتى يقول يدل على أن القول من أركان الإيمان، وأن من لم يقل لا إله إلا الله مع غداة ذلك فليس بمؤمن، فلا بد من القول. قال فإذا قالوها، لم يقل إذا اعتقدوها، فدل على أن نحكم بالقول. من هنا قال العلماء بنى الإيمان اعتقاد وقول وفعل، ومن القول ما هو ركن في الإيمان، وهو أن يقول لا إله إلا الله، ومنها ما هو واجب يأثم بتركه كما لو ترك بعض الواجبات القولية أو اللسانية. لكن من أصل الإيمان أن ينطق الإنسان بما أضمر واعتقد في قلبه، ذلك من اعتقد هذا الإسلام ولم ينطق به مع قدرته عليه فليس بمؤمن بإجماع المسلمين. من هنا علق النبي عليه الصلاة والسلام هذه العصمة بالقول، قال فإذا قالوها.
قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن السميث بن السمير عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال أتى نافع بن الأزرق وأصحابه فقالوا هلكت أصحابه فقالوا هلكت يا عمران؟ قال ما هلكت؟ قالوا بلى. قال ما الذي أهلكني؟ قالوا قال الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال قد قاتلناهم حتى نفيناهم فكان الدين كله لله. إن شئتم حدثتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين، فلما لقوهم قاتلوهم قتالا شديدا فمنحوهم أكتافهم، فحمل رجل من لحمة على رجل من المشركين بالرمح، فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم، فطعنه فقتله. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. قال وما الذي صنعت مرة أو مرتين؟ فأخبره بالذي صنع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه؟ قال يا رسول الله لو شققت بطنه لكنت أعلم ما في قلبه. قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات، فدفناه فأصبح على ظهر الأرض، فقالوا لعل عدوا نبشه فدفناه. ثم أمرنا غلماننا يحرسونه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا فدفناه. ثم حرسناه بأنفسنا فأصبح على ظهر الأرض، فلقيناه في بعض تلك الشعب.
فألقيناه
في بعض تلك الشعب.
نعم، هذا الحديث، هذا الرجل قتل هذا المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله، وعندما نطق بهذه الكلمة كان الواجب الكف عنه، وذاك حمل النبي عليه السلام منه هذه المقولة على الحكم له بالإسلام، فكان قاتله بعد ذلك قاتلا لمسلم. قد يقول قائل كيف أسلم وقد كان قبل أن ينطقها يقاتل المسلمين، إنما قالها تعوذا أي خوف من القتل. نقول ما أمرنا أن نشق قلوب الناس، نحن أمرنا أن نعاملهم بالظاهر، وهذا الأصل في وجوب أن يعامل الناس بما أظهروا، إن أظهروا خيرا عاملناهم على وفق ما أظهروا ولو كان باطنهم خلاف ذلك، وإن أظهروا شرا عاملناهم على وفق ما أظهروا وإن كان باطنهم خيرا، فهذا هو الأصل. فلذلك عنف النبي عليه الصلاة والسلام على قاتله بعد أن قتله بعد هذه الكلمة، لأنه قالها ولم يظهر منه بعد قولها ما يدل على عدم إيمانه بها. لو قالها ثم ترك المسلم ثم قام ليقتل المسلم لقلنا إنما قالها تعوذا، لكن هذا الرجل قال هذه الكلمة ولم يظهر منه ما ينقضها. ولذلك هذا الحديث محمول على أن من قال كلمة التوحيد ولم يظهر منه ما ينقضها ويبطلها فإنه يجب الكف عنه. وأما لو قالت هذه الكلمة ثم سب الله ورسوله أو طاف بقبر أو ظاهر مشركين على المسلمين فهذا لا يحكم، لأنه قد ثبت من فعله ما يدل على نقض هذه الكلمة، وأنه إنما يقولها بلسانه دون أن يحققها وأن يعمل بمقتضاها أو ما دلت عليه، فدل أنها كلمة لا تنفع، كالذي يقول أنا أبر والدي وهو يضربه ليل نهار ويأخذ من والدي، هذا كلمة، كلمة البر هذا ما تعني شيئا. فهكذا، فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام عنف عليه، وقوله فهلا شغلت عن بطني فعلمت ما في قلبه، لأنه قال إنما قالها تعوذا، هذا الأصل. وإذا جاء بحديث سوسان قال يا رسول إنما قالها تعوذا، أي قالها ليسلم من القتل، لما علوته بالسيف خشي الموت، فربما قال ليدفع الموت عن نفسه لأنه ما أدرانا. قال هلا شغلت عن بطنه تعلم ما في قلبه، يعني هلا أنت علمت نيته؟ هذه النية ليس إلينا، النية عند الله تبارك وتعالى. قد يكون قد قال تعوذا، لكن لسنا نحن الذي نحكم بأنه قد قال تعوذا أو غير تعوذ، وإنما أمرنا أن نحكم بالظاهر، فإذا أظهر ذلك وجب الكف عنه. ولذلك كانت الأرض تلفظه، لماذا؟ لأنه قد قتل مسلما، ويدل على عظم قتل المسلم بغير حق، وأنه من كبائر الذنوب، حتى إن الأرض لفظت هذا القاتل، مع أنه إنما قالها أو إنما فعل ذلك اجتهادا منه، لكن لعظم هذا الفعل ولحرمة المسلم دم عند الله عز وجل كانت تلك هي عاقبته. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن حفص الأيلي قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن السميد عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث وزاد فيه فنبذته الأرض، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لا تقبل من هو شر منه، ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله.
نعم، يعني فدل على إن الأرض لفظته ليعلم الناس عظم هذه الحرمة وحرمة دم من قالها. طبعا هذا الحديث يدل به المشركون والقبوريون على أنهم ليسوا كفارا، نقول هذا الحديث إنما يدل على وجوب الكف عمن قالها ولم يظهر منه ما ينقضها، وذلك لو قالها وهو ثيب زان وجب أن يقتل، ولو قالها وقد ارتد، والحديث قال لا يحد من الناس إلا بإحدى ثلاث، ومنهم التارك لدين فارغ الجماعة، فكل من ارتد بسب الله ورسوله أو الشرك بعبادة غير الله عز وجل فهذا قد حل دمه بنص الحديث بإجماع المسلمين، فهذا الحديث محمول على من قاله ولم يظهر منه ما يبطله أو ما يبيح دمه، إذا قال إلا بحقها أي إلا بما أوجب قتله. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حرمة دم المؤمن وماله. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، ألا وإن أحرم الشهور شهركم هذا، ألا وإن أحرم البلد بلدكم هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد.
نعم، هذا الحديث كان في حجة الوداع، وقال حجة وحجة، وحجة الوداع هي التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا الحديث في يوم عرفة، وكان يوم جمعة، فاجتمعت حرمة المكان والزمان والشهور. وقوله: ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا، هو يوم عرفة ويوم جمعة، وكذلك أحرم الشهور شهركم هذا وهو شهر ذي الحجة، وكذلك بلد مكة أحرم البلاد، يدل على أن المعصية تتفاوت باختلاف البلدان والأزمان والأيام، وأن المعصية إذا قد تفعل في وقت فتكون أعظم من مثلها إذا فعلت غير هذا الوقت، وأن المعصية في الأماكن المعظمة كمكة وفي المواسم الفاضلة كالحج وفي الأيام الفاضلة كيوم عرفة والجمعة أنها أعظم إثما من نفس المعصية إذا فعلت في غير تلك الأحوال. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكرهم بحرمة هذا البلد وهذا الشهر وهذا اليوم قال: إن حرمة المسلم عليكم كحرمة يومكم هذا، أي كما أن انتهاك الشهر الحرام والبلد الحرام وفعل ما حرم الله في هذه الأوقات وهذه الأزمنة وهذه الأماكن، فكذلك حرمة دم المسلم. وقالها في جمع الناس في حجة الوداع، وقد حج معه ما يقرب 100,000 يسمعون خطابه عليه الصلاة والسلام ليبين حرمة دم المسلم. والفتن من أعظم أخطار الفتن أنها تؤدي إلى سفك الدماء، وذلك صدر المؤلف باب الكتاب الفتن بالأحاديث الدالة على حرمة دم المسلم. نعم.
صلى الله أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم ابن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس النصري قال حدثنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمك، وأن نظن به إلا خيرا.
طبعا هنا الحديث في معنى الحديث الذي سبقه، لكن هذا الحديث فيه زيادة أن حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة من حرمة البلد الحرام واليوم الحرام، فدلعنا كما أن المعصية في البلد الحرام في اليوم الحرام أنها عظيمة عند الله، فإن حرمة التعدي على المسلم أعظم عند الله وأعظم إثما، وذلك جاء في بعض الحديث: لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير حق. قال: وأن نظن به إلا خيرا، إن الأصل أن نظن بالمسلم خيرا، هذا إذا لم يكن قد ظهرت منه أمارات السوء أو قد علم وجرب بالسوء، فإن الأصل السلامة في المسلمين. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن نافع ويونس بن يحيى جميعا عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن قريش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
أي المسلم حرام على أخي المسلم في التعرض له، إما أن يتعرض لدمه بقتل أو جرح أو ضرب أو في ماله بأخذ بغير حق بأي صورة من الصور، وكذلك عرضه. والعرض الأصل هو موضع الذم والمدح من الإنسان، هذا هو الأصل، وقد يكون خاصا به أو بأهله، فكله داخل في العرض، فسب الإنسان أو قذفه أو شتمه أو عيبه أو لمزه كل ذلك داخل في التعرض لعرضه، فدلعه لا يجوز أن يغتاب وأن يسب وأن يذكر بالشر، كذلك لا يجوز التعرض لأمر متصل به كالتعرض لأهله بقدح أو لولده، فضلا عن التعرض لهم بقتل أو باعتداء أو بغصب أو ما شابه ذلك، فالعرض كله يعني ما موضع المدح والذم من الإنسان، ليس العرض كما هو شاع عند في عرف الناس العرض اللي هو فقط النساء، لا، النساء من العرض، والعرض أوسع من ذلك، فلو شتم الإنسان مسلما أو اغتابه أو نم عليه أو ذكره بسوء فإنه قد تعرض لعرضه، كذلك لو سب ولده وتعرض له فقد تعرض لعرضه، فالأصل أن المسلم أن حرمته ثابتة وأنه لا يجوز أن يتعرض له، فدخل في ذلك كل ما يتعرض به أو فيه المسلم بدم ومال وكذلك عرض، فدل على حرمة غيبته وحرمة اتهام بغير حق وحرمة شتمه ولعنه وغير ذلك. نعم.
صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عمرو بن السطح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانع عن عمرو بن مالك
الجنبي
أن فضالة بن عبيد حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب.
نعم، المؤمن الأصل الإيمان مشتق من الائتمان، ولذلك الإيمان كما قال جل الحديث: الإيمان في القلب والإسلام على الإيمان، أصلا يؤتمن المؤمن عليه، ففسر المؤمن بأنه من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، أي المؤمن كامل الإيمان هو الذي يأمنه الناس لأنه مشتق من الأمن، فكل من أمنه الناس في حال غيبتهم عنه على أموالهم وأنفسهم فدل على أنه مؤمن. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والهجرة عم من ذلك، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لكن أعظم الهجرة وأصل الهجرة هو أن يهجر الإنسان المعاصي، الإنسان إنما يهجر بلاد الكفار بلاد المسلمين ليهجر المعاصي وأسبابها. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن النهبة.
النهبة.
النهبة أحسن الله إليك. قال باب النهي عن النهبة. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد ابن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب نهبة مشهورة فليس منا.
نعم. النهبة هو أخذ المال بعلانية، وقال العلماء أن أخذ علانية إما أن يكون بالقوة بمعنى بقوة الآخذ وهذا يسمى الغصب، وإما أن يكون بالخفة كما لو أخذ الإنسان إلى هاتف إنسان فأخذه وهرب، أو حقيبة شخص أو امرأة أخذه وهرب يسمى هذا بالنهبة الذي يأخذه علانية ولكنه بخفته يأخذه بمعنى يأخذه ويهرب به بخلاف السرقة التي تكون خفية، وأما إذا أخذه بالقوة ولم يتضمن هروبا فهذا يسمى بالغصب. قال من انتهب نهبة مشهورة أي على الملأ، أي انتهب نهبة على الملأ ورآها الناس أي لم يعبأ بالناس، جاء إلى شخص وأخذ هاتفه وهرب أمام الملأ قال فليس منا. قال علماء هذا من صيغ الدالة على أن الفعل من كبائر الذنوب، ليس منا أي ليس من المسلمين، وإذا نفي الإسلام عن فعل دل على أنه من كبائر الذنوب، لا يمكن ينفى الإسلام عن شخص بفعل إلا أن يكون فاعله قد فعل كبيرة أي حتى كأنه ليس أصبح ليس المسلمين، ولكن لا يدل على انتفاء إيمانه. قال فليس منا. وأما القول بأنه ليس منا أي ليس من كملنا أو ليس من أفاضلنا فليس بصحيح، لأنه الفضيلة والكمال ليس بواجب، لكنه ليس منا أي ليس من المسلمين، لكن النفي هنا لا يدل على انتفاء أصل الإيمان وإنما انتفاء أصله الواجب، لأن الإيمان يقول العلماء ثلاث مرات: أصل وفرع واجب أو كمال واجب وكمال مستحب. الأصل هو الذي لا يصح الإسلام إلا به والإيمان إلا به، فهذا متى ما عدم عدم الإيمان. وهناك كمال واجب وهو متى ما ترك الإنسان لم يخرج من الإيمان لكنه مستحق للعقوبة كفعل المعاصي وترك المأمورات، وهناك كمال مستحب وهو ترك الفضائل، لا يأثم الإنسان بتركها لكنه ينقص قدره وتنزل مرتبته دون أن يكون مستحقا للعقوبة. وإذا قال ليس منا أي ليس من المسلمين الذين قد أتوا بالإسلام الواجب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث بن سعد عن عقيل عن أبي شهاب
عن ابن شهاب
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
نعم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المراد بالمؤمن هنا المؤمن إذا أطلق، والمسلم يكون الإيمان أرفع، أي متى ما اجتمع الإسلام والإيمان كان الإيمان يدل على الدرجة العليا، ولذلك لا يوصف وما ذكر الله أهل الجنة إلا بوصف ماذا؟ الإيمان. فالإيمان مراد به كماله، أي كماله الواجب، فإذا فعل الإنسان معصية أو ترك واجبا لم يكن مؤمنا كامل الإيمان، أي بمعنى كامل الإيمان الواجب، لا يعني انتفاء أصل الإيمان. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يمكن أن يفعل هذه المعصية وهو مؤمن الإيمان الواجب، لأنه بزنا وبسرقته قد نقص إيمان الواجب، لم يحقق الإيمان الواجب الذي يلزم منه ترك المعاصي وفعل المأمورات. فالمؤمن إذا أطلق يراد به كماله الواجب، أي الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات، ولذلك هو أرفع من لفظ المسلم. قال لم يقل وهو مسلم، الإسلام هو الظاهر بخلاف الإيمان الذي مشتق من الأمن. وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة أن أصحاب المعاصي ليسوا كفارا من قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، حديث صحيح. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن رغم أنفه بذر، فدل على أن هذه المعاصي والحديث ذلك كثير، وذاك جاءت هذا الحديث بقطع يد السارق وبجلد الزاني، ولو كان هذه المعاصي كفرا لكان حكمها القتل، لأن العلماء أهل المستوى العلماء مجمعون على أن المرتد حكمه القتل، ومع ذلك جاء هذه العقوبات بدون ذلك. فالمراد بالإيمان هنا هو الإيمان الكامل، أي الكامل كمالا واجبا، ليس الإيمان الكامل الكمال المستحب، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون مؤمنا وقد زنى أو شرب الخمر، بل لا يفعله إلا وقد نقص إيمانه الواجب. قال: ولا ينتهب نوهبة يرفع الناس إليها أبصارهم، أي يأخذها علانية حتى الناس ينظرون إليه وهو مؤمن، هذا قد تجرأ عن هذه المعصية. الشاهد المؤلف ذكر حديث النوهبة لأنها متعلقة بأخذ أموال المسلمين بغير حق. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب نهبة فليس منا.
نعم، هذا كالحديث السابق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن السماك عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا غنما للعدو فانتهبناها فنصبنا قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قال: إن النهبة لا تحل.
نعم، أصبنا غنما للعدو فانتهبناها، طبعا ليس انتهب، لأن مال الكفار حلال المسلمين، المراد بذلك أن هذه الغنم أخذوا منها قبل قسمتها لأنها من أموال الغانمين، فأخذوها قبل القسمة، ولذلك سمي ذلك نهبة، مع أن لهم حق فيها لكنه حق مشترك، وإلا فما أخذ من أموال الكفار فهو غنيمة أو في، لأن هذا ما يحل دماؤهم أموال، فانتهبناها اقتسمناها وأخذنا نطبخها قبل أن تقسم بين المقاتلين، وذاك أمر المسلم بهذا القدر أن ترمى ويرمى فيها لأنها مال محرم أخذ بغير حق، ثم قال: إن النهبة لا تحل. والحديث فيه أو هذا الباب فيه النهي عن التعرض لأموال المسلمين، سواء أموال خاصة أو الأموال العامة المشتركة بين المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.